ربنا يقل وليس
لأنه لو كان
كارث أخوه. قال مولي رحمه الله لأنه لو كان الفخر به فنزي لا أزاد نزي موجبه، لأنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد بمدة نبي من الأنبياء لكان الافتخار بذلك ثابت، كان الافتخار بذلك ثابتا عن ذلك النبي وعقمه. لذكر ذلك النبي أن من مزايا رسالته أو من مزايا مدته أنها سيتعبد بها خاتم الأنبياء والسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولما لم يكن هذا ولم ينقل، فمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعبد مدة نبيه من الأنبياء السابقين، لنجد أزاد لأنه لو كان الفخر به، فنجد أي نجد الفخر بمحمد صلى الله بتعبد محمد صلى الله عليه وسلم بمدة نبي من الأنبياء أزاد نجد موجبه، أزاد نجد موجبه وهو التعبد، لأنه لو كان الفخر به فنجي لا أزاد نجي موجبه. إذن لو كان حصل تعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم بدين من الأديان السابقة لافتخر أهل هذا الدين بتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يحصل هذا الافتخار أزاد ذلك نجي موجبه وهو التعبد. ثم قال وبعد ذاك يقتدي كأمتي بكل ما لم ينتسخ بملتي. وبعد ذاك بعد ذاك أي بعد البعثة يقتدي كأمته بكل ما لم ينتسخ بملتي، معناها ما لم ينسخ من الملل السابقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتدي به كأمته. وبذلك يقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهديه مقتدي. و خلاف في الاقتداء بشرع من قبلنا محله إذا لم يرد نص من القرآن أو من السنة يرشد إلى الاقتداء بهذا الشرع، أما إذا ورد ما يدل على اتباع هذا الشرع الذي كان قبلنا فلا خلاف أن ذاك في أن شرع من قبلنا شرع لم. والخلاف هو محله إذا لم يرد نص من كتاب أو سنة يدل على أننا مأمورون بالاقتداء بهذه الجزئية من الشرع من قبلنا. وبعد ذلك يقتدي كأمته صلى الله عليه وسلم بكل ما لم ينتسخ، أي بكل ما لم ينتسخ شرعه، بما لم ينتسخ بملته، بما لم ينتسخ من الملة السابقة بشرعه أي بملته. ثم قال فإن يعارض فعله القول ونال دليل تكرار لمقتضى المقال. وإن يعارض فعله القول ونال دليل تكرار بمقتضى المقال. فإن يخصه فما تأخر ينسخ وإن يجهل فوقف شهر. إذا عارض فعله صلى الله عليه وسلم قوله ما لا نفع. الفعل يدل على استمرار الجواز. الفعل أصلا يدل على استمرار الجواز، لا يحتاج إلى قرينة لكي يدل على الاستمرار. أما القول فلا بد له من دليل يكون معه مقتضاه دالا على الاستمرار. فإذا عارض فعله القول ونال القول دليل تكرار، ونال اللي هو القول دليل تكرار لمقتضى المقال، أي دل دليل على استمرار وتكرر الطلب القولي مقتضى المقال. ففي هذه الحالة له حالات. فإن يخصه إذا كانت الفعل والقول خاصان به فما تأخر من ذي القول إن علم ينسخ ما تقدم. هذا قلنا إذا كان مقتضى القول يدل على التكرار، يدل على الاستمرار. مثال ذلك لو قال يجب علي صوم عاشوراء ثم أفطر فيه قبل القمر أو بعده، فالمتأخر منهما يجب علي، لو قال يجب علي صوم عاشوراء كل سنة، أو بأن نقول كل سنة حتى يدل القول على التكرار، حتى يدل القول على التكرار وعلى الاستمرار، يجب علي صوم عاشوراء كل سنة ورأيناه أفطر فيه سواء أفطر قبل القول أو بعده لا تأخر من الفعل أو القول ينسخ ما تقدم. إذا تأخر الفعل فهو ناسخ للقول، وإذا تأخر القول فهو ناسخ للفعل. وأما إذا لم يدل قول على التكرار بأن قال مثلا يجب علي صوم عاشوراء ورأيناه أفطر فيه، ففي هذه الحالة إذا تأخر القول يكون ناسخا للفعل، وإذا تأخر الفعل لا يكون ناسخا، لا يكون ناسخا، لأن الفعل كما قلنا يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار الجواز. إذا تأخر عنه القول ينسخه، إذا تأخر عنه قوله ينسخه. وأما إذا كان التعارض حافلا بين جعل وجعل فلا ندخل بتة سواء أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن. والتواهم تماثل أو اختلف سواء أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن وسواء تماثل أو اختلف في جميع الصور الأفعال لا تعارض بين هذه الحقيقات. لماذا؟ لأن الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيا، لا يقع كليا. الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له، ولهذا لا يقع في الخارج إلا شخصيا. والتعارض إنما يكون بين الكليين. فلو مثلا قال صام يوم عاشوراء وأفطر في نفس اليوم فهذا لا يدل على أكثر من جواز صوم جواز هذا لأن الإنسان متعارض في الحقيقة لا نحتاج هنا إلى النسخ. ولهذا هذا المعنى أشرت إليه فقل ولا يعارض الفعل ولا والفعل الفعل لا يعارض الفعل بحال إن هو في الخارج السلام عليكم. والفعل قلنا والفعل نعم والفعل لا يعارض الفعل بحال إن هو في الخارج شخصي لذا لأنه يقع شخصيا في الخارج لا تعارض بينه وبين الفعل أصلا. فإن يخصه فما تأخر ينسخ وإن يجهد فوقف الشفع. هذا إذا علم المتأخر منهما. أما إذا لم نعلم المتأخر منهما فقال قوم يرجح في هذه الحالة القول، نعمل بالقول ونلغي الفعل، لأن القول يدل على الأمر بالوضع بينما الفعل لا يدل عليه إلا بالقرين، وقال آخرون بل يقدم الفعل لأن الفعل هو الذي يبين به في أكثر الأحوال، ولهذا الفعل أوضح وأبين من القول، ولهذا يبين به. إذن على هذا الأساس يقدم الفعل. وقال آخرون بل نتوقف، وهو مذهب ابن السبكي مذهب ابن السبكي وإمام الحرمين. هذا الاحتمال الأول إذا كان يخصه هو صلى الله عليه وسلم. ولما قال إن يخصه ما تأخر فما تأخر ينسخ وإن يجهد فوقف الشهرة وإن جهد فوقف الشهرة وإن يخصنا والاقتداء لي بفعله فنسخ سابق له. وإن يخصنا إذا كان الفعل أو القول يخصنا إذا كان القول يخص هذا، والاقتداء علم بفعله إذا سبق منه. معناها قال يجب عليكم أيها المسلمون صوم عاشوراء، ورأيناه صلى الله عليه وسلم يفطر فيه. فإذا دل دليل على وجوب التأتي به والاقتداء به في هذا الفعل، فإن يخصنا والاقتداء علم بفعله فالسابق لك. ننظر إلى السابق منهما، السابق من القول الجهلي، فالسابق مسوخ واللاحق ناسخ. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، لكن هذا النهي لم يثبت بصيغة تدل على تخصيصه بالأمة، وإنما كان نهيا عاما يشمله هو في الظاهر، يشمله هو بإسمه هو بالظاهر لا بالنص. فلو افترضنا أنه كان خطابا خاصا للأمة، وهو في الحقيقة تبين فيما بعد أنه خاص بها، نهى عن الوصال في الصوم، ورأيناه هو الواحد. فلو دل دليل على أن فعله هذا وقطع النهى عن الوصال صحيحا، وثبت أنه واصله صحيح أنه كان يواصل صحيحا، فلو دل دليل على أن فعله هذا يجب علينا الاقتداء به والتأسي به لكان فعله هذا ناسخا قوله، لكن لم يدل دليل على هذا، بل العكس، بل إنه صرح بأن هذا من خصوصياته هو صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
فإن يخصنا والاقتداء علم بفعله فنسخ سابق لزم، فنسخ سابق لزم. وإن يكن التاريخ في هذا شهد فالثالث الأصح بالقول عمد، وإن يكن التاريخ في هذا شهد فالثالث الأصح بالقول عمد. إذا كان التاريخ مجهولا بحيث لم نعلم السابق من القول والفعل، فهناك ثلاثة أقوال: قول بتقديم القول، وقول بالتوقف، وقول بتقديم الفعل. والقول وتقديم القول هو أقوى هذه الأقوال، لأن القول كما قلنا يدل بالواقع، بينما الفعل لا يدل إلا بقرينة، والتوقف يفوت العمل بالحكم الشرعي لأنه قد لا نتمكن من وجود البيان بعد التوقف. ثم قال وإن يكون يا عمنا وإياه ففي وإن يعمنا وإياه ففي كل كما يخصه الحكم يجي. أما إذا كان يعمنا وإياه، إذا كان الخطاب عام لنا وإياه، فحكمه كما مر معنا في الخطاب الذي يخصه هو صلى الله عليه وسلم. فقدمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصيام بعد انتصاف شعبان، ونهى عن أن يتقدم إلا أحد آخر إلا أن يكون أحدكم يصوم صوما فليصوم، ونهى كذلك عن أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون ذلك بصوم كان يصوم. ثم ثبت في الحديث الصحيح من طريق عائشة وغيرها أنه كان يصوم شعبان كله. ففعله هذا إذا علمنا أنه لو علمنا أنه متأخر عن القول، أو علمنا أن القول متأخر عن الفعل، فأيهما تأخر إذا دل الفعل دل دليل على وجوب اقتدائنا وتأسينا بالفعل، فأي منهما تأخر ينسخ السابق.
كيف من دخلت في العادة لا صوم؟
نعم استهنينا هذا، قلنا إلا صوم كان يصوم.
أيه هو أنا صوم شهر كامل يعني شهر.
نعم وإن يعمنا وإياه في كل كما يخصه الحكم يفيد. طيب إذن هذه الصورة مثل الصورة الأولى التي قلنا فيها بأن يخصه فما تأخر ينسخ وإن يجهل فوقف الشهرة. ثم قال إلا إذا إلا إذا كان العموم ظاهرا فيه فإن الفعل تخصيصا يرى. إلا إذا كان العموم ظاهرا فيه لا نصا ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم، معناها كان خطابه صلى الله عليه وسلم ظاهره لا نصه يدل على تناوله له هو، لأن قال صوم عاشوراء يجب على كل مسلم، فيدخل هو لا بالنص يدخله فيه أي فيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عائد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كان من ظاهرا فيه أي في المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الجعل في هذه الحالة يعتبر تخصيصا. وهذا مثاله بالضبط هو قضية الوصال، لأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ثم واصله. هذا النهي ظاهر فيه هو وليس نصا، ثم واصله هذا تخصص، هذا تخصص. لماذا؟ لأن التخصيص مقدم على النسخ، لأن التخصيص هو رفع لبعض الحكم لا لكله، بينما النسخ رفع للحكم كله، والجمع بين الأدلة أولى من إسقاط بعضه. نعم. ثم قال
باب الخبر.
نعم باب الخبر، سيتكلم هنا عن الخبر. الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. فالإنشاء كالأمر والنهي والتمني والتعجيل والاستفهام، ولا يتعلق به صدق ولا كذب، لا يحتمل الصدق ولا الكذب. والخبر هو هذا الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. ولهذا قال هو في تعريفه، قال: وكل ما يقبل صدقا او كذب او كل ما قبل نعم وكل ما قبل صدقا او كذب وكل ما قبل صدقا وكذب وكل ما قبل صدقا او كذب وكل ما قبل صدقا او كذب بذاته خبر كل ذات الصدق، بذاته الخبر كل ذات الصدق. خبر ما هو؟ معناه كل كلام يقبل الصدق والكذب، أو الصدق يقبل الصدق والكذب بذاته فهو المسمى خبر. بذاته ما معناها؟ بذاته أي من حيث كونه لفظا يدل على إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، هذا كونه لفظا يدل على إثبات أمر لأمر أو نفي أمر على أمر. ولذات يحتمل الصدق والكذب خرج بذلك كلام الله تبارك وتعالى صادق. لا شك في ذلك، ومن أصدق من الله حديثا. ولكن لو قرأه إنسان خالي البال لا يملك أو لا يعتقد العقيدة الإسلامية، فإنه في هذه الحالة من حيث هو كلام قابل للصدق والكذب. وإنما صدقه الذي لا شك فيه أتاه من أمر خارجي، وهو صدوره عن الله تبارك وتعالى، وكذلك كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. الصدق أتاه من جهة أنه صادر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإننا وإن جزمنا وإن قطعنا بصدق خبر أو كذبه، بصدقه كخبر الله وخبر الرسول، وبكذبه كخبر مسيلمة والدعاء للنبوة، فإن ذلك لا يدل على أن الخبر لذاته لا يحتمل الكذب والصدق، بل يحتملهما. وإنما قطعنا بالصدق لأمر خارجي، وقطعنا بالكذب لأمر خارجي. قطعنا بالكذب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعد هوني كذب مسيلمة لا نبي بعد خاتم النبيين. وكل ما قبل صدقا هو كذب لذاته الخبر كل بذات الصدق مدلوله ثبوت نسبة وقيل حكم بها ولاك أولى بالقبول. مدلول الخبر أي مقتضاه ثبوت نسبة معينة فمثلا سيد قائم أثبتنا له هذه النسبة وهي القيام هذه النسبة الحكمية أثبتنا هذا وهي القيام. أثبتنا له هذه النسبة وكذلك عمر لم يأتي نفينا عنه هذه النسبة ثبوت نسبة في حالة الإجابة ونفيها في حالة السلب. عمر لم يأتي نفينا عنه هذه النسبة وزيد قائم أثبتنا له هذه النسبة وقيل حكم بها وذاك أولى بالقبول. قال قوم الغزالي وإمام الحرمين وابن السبكي قالوا بل هو حكم بالنسبة لا بقدرة. زيد قائم حكمنا بقيامه لكن لم نحكم بثبوت هذه النسبة لأن هذه النسبة قد تكون كاذبة. لأننا لو قلنا إن مقتضى خبر هو ثبوت نسبة لما كان هناك خبر كاذب ولكن أجاب الجمهور بأن وجود الخبر في خارج احتمال كذبه احتمال كذب الخبر أن هذا طيب. قال فرد عليهم كما قلنا جمهور قالوا تخلف الصدق في الخبر لا ينافي أن مقتضاه هو ثبوت النسبة لأن ثبوت النسبة له هو من باب الوضع لا من باب العقل. هذا الثبوت ثبوت وضعي لا ثبوت عقلي. ثم قال والصدق في الخبر صدق ما وقع والصدق في الخبر صدق ما وقع والكذب انتزاع صدقه فدع. وصدق في الخبر صدق ما وقع الصدق في الخبر قال بأنه هو أن يكون الخبر أن يقع أن يرد الخبر مطابقا للواقع. أن يرد الخبر مطابقا للواقع معناه أنه صادق. إذا قلت جاء زيد وبحثنا فوجدنا أن زيدا جاء هذا هو الصدق، والكذب انتزاع طبقه فدع. الكذب هو انتزاع مطابقة الواقع، أي أن يرد القول مخالفا للواقع، كأن تقول نزل المطر ذبح لنا فإذا المطر لم ينزل. وغير ذا أقوال الاعتزال نزهت عن تفصيلها مقال. فقد قال الجاحظ إن الصدق هو مطابقة القول للواقع والاعتقاد، والكذب هو مخالفة القول للواقع والاعتقاد. نعم، لا بد أن يخالف القول الواقع واعتقاد المتكلم حتى يكون كذب، أو يطابق الواقع واعتقاد المتكلم حتى يكون صدقا. وقال أما ما خالف الواقع وطابق الاعتقاد فيسمى واثقة، وما طابق الواقع وخالف الاعتقاد فيسمى كذلك واثقة، يسمى واثقة. لا يسمى واثقة. قال هناك واثقة بين الكذب والصدق، فما طابق الواقع وطابق الاعتقاد سمي صدقا، وما خالف الواقع وخالف الاعتقاد سمي كذبا، وما خالف الواقع وطابق الاعتقاد أو خالف الاعتقاد وطابق الواقع يسمى واثقة. واثقة. وقال آخرون بل الصدق هو ما طابق الاعتقاد ولو خالف الواقع، والكذب هو ما خالف الاعتقاد ولو طابق الواقع. ولكن الجمهور السنة على القول الأول الذي صدر به المؤلف، وصدق الخبر تبقى ما وقع، والكذب انتزاع تلقيه لدى.
أن القصة الأخيرة الماضية الطويلة لأن الله دعانا كذب المنافقين معه مطابق الواقع.
كذب؟
المنافقين سيكون أجل قالنا كذب أنك سورة الله عنه أنك رجوع الله كذب المنافقين هذا كذب.
الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم صحيح، على اللي هو لكل قول، لكل قول حجته. وهذه الآية والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، الله تبارك وتعالى يعلم إنهم كاذبون في الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريدون أن يشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخادعون من يخادعون الله وهو خادع. وهذه المخادعة كشفها الله تبارك وتعالى، والله يعلم إنك لرسوله، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، هاي تدل، هاي الآية تدل فعلا لي من ذهب هذا المذهب. نعم شيخنا،
هذا هو
مخالف
الاعتقاد،
هذه تدل لي مذهب هذا، هذا مطابق الواقع مخالف الاعتقاد. و لهذا أصحابه على هذا المذهب كاذبون. نحن قلنا في المذهب الأول أن ما طابق الواقع هو الصدق، وما خالف الواقع هو الكذب. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: والله يعلم إنك لرسوله، معناها أثبت له ما قالوا، لكن قال بعد ذلك: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في ادعائهم أنهم صادقون في الشهادة في رسول الله. هو أثبت له ما قالوا، قال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. ومورد الصدق أو الكذب ما من نسبة به الفتى قد حكم. مورد الصدق أو الكذب ما به الفتى من نسبة قد حكم. نعم صحيح. ومورد الصدق أو الكذب ما به الفتى من نسبة قد حكم. مورد الصدق معناها محل الصدق أو الكذب هي النسبة التي يحكم بها الإنسان، لا النسبة الحكمية لا غيرها من النسبة التقييدية كصفة والإضافة، لا غيرها من النسبة التقييدية كصفة والإضافة. فمحل الصدق أو الكذب هو النسبة الحكمية. مثلا زيد الطويل قائم، محل الصدق أو الكذب هو قائم ليس طويل. زيد ابن فلان قائد، محل الصدق أو الكذب هو قائد ليس ابن فلان، محل الصدق الكذب هو قائد. من ذم لا غيرها من نسبة التقييدية ونسبة الضرية. من ذم لا غيرها من ذم قول الشاهدين: نشهد أن مات سعيد بن حصين شهادة على وفاة الهالك دون الجنوب السبراء مالك. من ذلك من هنا كان قول الشاهدين مثلا: نشهد أن مات سعيد بن حصين، أو نشهد أن وكل فلان فلان، ونشهد أن طلق فلان فلانة، هذا شهادة على وفاة الهالك، شهادة على وفاة الهالك. دون الذنوب برأي مالك، على هذه الحالة الشاهدان حكما بوفاة سعيد بن حصين، سعيد بن حصين، لا بأنه لا بأن أبوه ولا بأن أباه حصين، وإنما حكما بأنه توفي ولم يتعرض بالوصف وهو أن أباه سعيد بن حصين. هذا على رأي الإمام مالك. بعض الشافعيين، هذا رأي الإمام مالك وبعض الشافعيين. وقال جمهور الشافعية ومنهم الشافعي قالوا بل شهادة عن الوفاة قصدا وشهادة عن المستجب، لأن الشهادة عن الوفاة متضمنة الشهادة على المستجب، إن الحكم على شيء ما تطول. ولهذا قال وقيل بالوفاة أصلا أي قصدا والنسب ضمنا، وهذا الشافعي له له. ضمنا وقيل بالوفاة أصلا والنسب ضمنا، وهذا الشافعي له له. إذن الشافعي ذهب إلى أن قولنا مات مثلا سعيد بن الحصين أنه شهادة على الوفاة قصدا وشهادة على النسب ضمنا. وقيل مبنى الخلف هل حكم يقع، هل حكم وقع للذات دون القيد أو معه يقع؟ وقيل ابن الخلفي هل حكم يقع للذات دون القيد أو معه يقع؟ نعم، قيل الأصل بالخلاف، هذا الحكم عندما يقع على الذات دون القيد أم يقع على الذات والقيد معه؟ فإذا كان يقع على الذات والقيد معه معناه أننا حكمنا وفاة سعيد بن الحصين وبنسبه. وإذا كان يقع على الذات فقط معناه أننا حكمنا بوفاته فقط. ثم قال فصل نعم سيتحدث في هذا الفصل عن أنواع الخبر، لأن الخبر منهما هو مقطوع به بصدقه ومنهما هو مقطوع بكذبه ومنهما هو مظلوم. قال قد علموا الصدق من المقول كخبر الله والرسول، قد نجزم بالصدق من المقول أي من الكلام المقول كخبر الله أو الرسول، كخبر الله لأنه يستحيل عليه الكذب، لأن الكذب من صفات النقص، الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال وتستحيل في حقه صفات النقص، فهو منزه عن الكذب. وكذلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الكذب، معصوم من الكذب، وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي. وكذلك سائر الرسل معصومون عن الكذب، ومعجزاتهم تدل على صدقهم، ومعجزات الرسل أبدت للعقول أن الرسول صادق فيما يقول، فلن يشك من راى البحر انفلق، ومن راى الميت قام ومن طلق، ومن راى القمر حين انشقا، بانهم رسل الاله حقا، ومن تواتر اليه ذلك كان كمن عاينه هنالك. ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة وإلى الأبد بصدقه، لأنها المعجزة الخالدة القرآن العظيم. الذي يتجدد بإعجاز فيه ويتجلى عبر الأصول. نعم، كخبر الله والرسول وخبر الأمة كلها كذا خبر جمع عن لذاذة كذا وخبر الأمة كلها، لأن الأمة معصومة في مجموعها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم حديث البخاري: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم خالدا حتى يأتي أمر الله. فهذا يدل على أن الأمة لا يمكن أن تجتمع بأسرها على غير الحق، وكذلك لا تجتمع أمتي على ضلال، تدل على أنها لا تجتمع على الكلمة. هذا علاوة على أن اجتماعها على أمر ما يحصل التواتر تحصل به العلم اليقين. نعم، كذا خبر جمع عن دلالة كذا، كذلك خبر جماعة من الناس عن محسوس غير مشاهد غير عن محسوس غير مشاهد من أن يقول كل واحد منهم أن وجود المرغوب دليل، أن الحصول على المطلوب دليل، أو أن لقاء الأحبة يسر، أو أن فراق الأهل يحزن النفس إلى آخر. كخبر الأمة كلها كذا خبر جمع عن لذاذة كذا، لذاذة من اللذة، لذاذة لذة معناها حلا، لذاذة كذا، أو ما به استدلال يعلم وما وما به استدلال يعلم وما بحس أو ضرورة قبلها، وما به استدلال يعلم وما به استدلال يعلم. كذلك ما يعلم بالاستدلال مثل ماذا؟ مثل الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى بمخلوقاته كل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل، والاستدلال يتم عبر الطرق المعروفة من المقدمات وبعد ذلك يقدم الإنسان إلى نتائج معينة والاستدلال الصحيح كذلك محصل العلم اليقيني. وكالاستدلال على أن الإنسان حاضر هذا كله أحصل به العلم اليقين إذا كان النظر صحيحا فإن العلم اليقين يحصل بذلك. أما بالاستدلال يعلم ما بحس أو ضرورة وما بحس أو ضرورة قدرنا كذلك ما بحس يحصل مثلا خبري أحد أن نحصل أن القمر مظلم أو أننا نعم أن القمر مظلم أو أن النار محرقة أو أن العسل حلو أو أن الفلفل أبيض إلى آخره. خبر عن محدوث مشاهد ذلك يحصل به العلم اليقين. نعم ومشاهدته كذلك يحصل به العلم اليقين. مشاهدة محسوس معين تحصل العلم اليقيني به. وشاهد الإنسان القمر حصله به العلم اليقين. لو شاهد نعم الشمس لا حصل بها العلم اليقيني له لكن محل الشاهد هنا هو الخبر عن محسوس. كذلك عن ضرورتي فأنت ما يعلم عن ضرورتي ككون الجزء أصغر من الكل وكون الواحد نصف الاثنين هذا علم الضرورة كذلك حاصل به العلم اليقين لأنه النار من النار علم بالضرورة. نعم عن ضرورات علم أو بالتواتر وكذلك ما حصل بالتواتر كثير من المعارف المحسوسة التي نعلم عنها علم اليقين علمنا بها عن طريق التواتر. كثير من الدول في العالم نعلم بوجودها نجزم بوجودها وعلمنا بها إنما حصل عن طريق التواتر لم نأتيها ولم نشاهدها إنما حصل علمنا بها عن طريق. أيكم الآن لا يعرف لا يجزم بأن أمريكا موجود كل واحد يكون يجزم في اسم الوجود أقطع هذا مع أني لا أعتقد أن له يكون أساء ونعم هذا ما أخطر بالتواتر والغزالي والشيخي قرائن الأحوالي. وقال الغزالي وشيخه وهو إمام الحرمين قال يحصل العلم اليقيني كذلك بالقرآن فلو أن شخصا مثلا كان عنده مريض كان مثلا يمارض ابنه وخرج إلى الناس يبكي
مهموما محزونا يعد الأكفان يشتري الأكفان ويهيئ آلة التغسيل. هذه قرائن تدل على أن وأخبر وقال لهم بأن ولده مات. هذه قرائن تدل على صدق تغسيل العلمي اليقيني. تغسيل العلمي تدل على